أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد علم الأصول، وهو العمدة في المقام، وهو العمدة حتى الأخبارين يحتاج إلى علم الأصول، إذ قلما تخلو مسألة فقهية من احتياجها إلى علم الأصول. مثلا إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكما شرعيا، سواء من الكتاب المجيد، من خبر الواحد، من العقل، من الإجماع، من كذا، أولا لابد أن يلحظ الحجية، لابد أن يثبت حجية هذه الأمور. وإثبات الحجية ومن علم الأصول، يعني البحث في علم الأصول. حتى الأخباري يحتاج إلى علم الأصول. كيف يستنبط الحكم إذا لم يكن خبر واحد حجي، سواء كان خبر واحد حجي يعني خبر الثقة أو خبر الموثوق به؟ لا فرق، لا بد من إثبات حجيته، لا بد من إثبات حجية الإجماع، إثبات حجية العقل. تعال إلى الظهورات، هل هذا عام وهذا العام يقيد يخصص أم لا؟ هذا المطلق يقيد أم لا؟ أيهما يقدم، العام أم المطلق؟ طيب هذا وين الحد؟ يا المنصف مبحث الاستلزامات العقلية، مبحث الضبط، مبحث الإجزاء، اجتماع الأمر والنهي، وهكذا مقدمة الواجب. طيب هذا في الأصول، فالإجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقع أو لا يجزي؟ طيب هذا وين يبحث؟ المنصور. ويجزي عن الأمر الاضطرار، يجزي عن الأمر الواقع الأول أم لا؟ في علم الأصول. الاستصحاب، إذا أردت أن تعمل بالاستصحاب، ها؟ يقين سابق وشك لاحق وما أشبه ذلك، وين يبحث عنه هذا؟ في الأصول. هو حج أول ولا سبع حج؟ في الأحكام الكلية أم لا؟ في الشك في المقتضي أم لا؟ إذا تعارض الأدلة ماذا تفعل؟ حتى الأخبار ماذا يفعل؟ رواية تقول كذا مثلا في طهارة أهل الكتاب والنجاسة، روايات في الطهارة أو روايات في النجاسة، ماذا تفعل؟ حتى الأخبار ماذا يفعل؟ كيف يعالج الأخبار؟ طبعا هذا يختلف باختلاف يعني المسائل وباختلاف الأزمنة باختلاف الأحوال. ربما مسألة ما تحتاج إلى مسائل كثيرة في علم الأصول، ما فيها أقوال، ما في روايات، رواية واحدة واضحة صحيحة مثلا، بعض المسائل الفقهية ما فيها خلاف، قلنا مثل الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، إذا رحت الخمس يقول عليه الخمس، يخمسها فيها رواية واحدة، سهل بن عبيد الحداد أيما ذنبين اشترى المسلم الأرض فإن عليه الخمس والسلام. رواية واحدة صحيحة، وبعض المسائل تحتاج إلى مسائل كثيرة، مثلا ضمان العارية، وفي العارية قلنا ما شاء الله الروايات على طواف أربعة، طواف أربعة في الروايات، لابد أن تلحظ من حيث السنة، من حيث العام أو المطلق، من حيث انقلاب النسبة على انقلاب النسبة على رأي بعض، هذا كله وين؟ بالتصوير. وبناء عليه إذا يحتاج إلى علم الأصول قطعا بالنسبة للاجتهاد، لا يستغنى عنه حتى من كان يستوحش من علم الأصول وحارب الأصول أشد المحاربة، أشد المحاربة هم يحتاجون إلى الأصول. الأخباري لما رأى لما فرده من الأصول ماذا فعل؟ الأخباريين ما عندهم كتب أصولية، يذكرون مسائل الأصول أول كتب الفقهية، باب المقدمة لطلع الحدائق، طلع الحدائق يذكر علم الأصول في أول كتاب، يذكر مسائل أصولية. يعني أين تفرون؟ بالنتيجة سواء جعلته في ضمن مقدمة أو جعلنا في كتاب مستقل، بالنتيجة لابد منه، لابد منه. نعم نعم، ما يحتاج إليه في علم الأصول أنا قلت وإن كان هو أهم شيء، يعني الفقه أهم شيء يحتاج للأصول طبعا مرجال ذلك، ولكن أنا أعتقد أنا مضيت فترة في مجلس استفتاء شيخنا الكبير المرجع الراحل الشيخ التبريزي رحمه الله، فترة طويلة بقيت في مجلس استفتاء، وهذا من أحسن الدروس العملية، أحسن الدروس، يعني الذي يستفاد من هذا المجلس إنسان لا يستفيد من غير قطعة، حتى في مجلس الدرس لما كنا نحضر باعتبار الطلاب كثر ما تستطيع بخلاف مجلس استفتاء، مجلس استفتاء تأتي استفتاءات ونجيب عنها وليش كذا وإلى آخره، ويكون عادة يعني بعض الأشخاص، فإن كانت تأخذ الأستاذ والإنسان يشرح لك وإلى آخره. على كل حال أنا بقيت فترة طويلة اكتشفت أن ما ندرسه وندرسه في الأصول كثير من المسائل لا ربط لها بالاجتهاد، علم العلم الأصول هو أساسي في الاجتهاد، لكن كثيرا من المسائل هذه لأجل يعني العلم ليس إلا لأجل المعرفة حتى يتعرف عليها كثير. يعني مثلا أنا أعطيك أمثلة، هذا واقع، مثلا في المعنى الحرفي وماذا إن شاء الله، مثلا نشتغل مسألة الشجرة والمثمرة والندر، الصحيح والأعم، مقدمة الواجب، مبحث الضد، حتى اجتماع الأمر والنهي قليل على التجربة، مثلا في الاستصحاب، في الأصول العملية، مبحث الانسداد، مبحث الانسداد في الرسائل كان يدرس سنة كاملة وهو ما نحتاج إليه أصلا، ولا أصلا نحتاج إليه الانسداد كبير أصلا، الحمد لله باب العلم مفتوح عندنا. حتى في مسائل الاستصحاب كثير في مبحث العلم الإجمالي، لذا علم الأصول زيد فيه، أنا أعترف زيد فيه مسائل فلسفية، بس مسائل فلسفية. يوم من الأيام كنا مجلس استفتاء، دخل يعني رجل دين عالم ومعمم، فسأل الأستاذ، سأل الأستاذ أنه نحتاج إلى علم الفلسفة كذا، نظر إليه الأستاذ قال ما تقرأه في الأصول كافي، موجود كثير فلسفة في الأصول، وصلتها إليه. فالشاهد كثير من المسائل الصرفان التسعة. أنا أؤكد لك مثلا أنا أعطيك اليوم نماذج إلى الآن يعني ما أظن ما أدري إذا الزمن ما أتى بمثلهم. مثلا عندك مثلا الشهيدين المحقق علامة أكابر علمائنا كابر عن كابر صاحب الجواهر في ذاك الوقت وأمثالهم ماذا كان عندهم أصول؟ أرقى كتاب في الأصول كان صاحب عن كتاب المعالم للشيخ حسن رحمه الله سنة ألف الهجرة أرقى مع أنه مختصر. فإذا الآن انظر إلى فقه الشهيدين فقه العلامة فقه المحقق فقه فلان الأجلاء صاحب الجواهر. بل قيل في زمن الفضل ابن شاذان رحمه الله كان الأصول صفحة واحدة الأصول حتى أيام صاحب الكفاية مع أنه كان يعني الأصول ما شاء الله كان الدورة الأصولية أحسن دورة أصولية 4 سنين 3 سنوات دورة كاملة. طبعا ما كانوا يعطلون مثل هذه الأيام ما كان تعطيل إلا يوم الجمعة كذا بعض المناسبات التطيبية لكن ما كان بهذا الشكل. فالتوسع فيه وبالنتيجة هو علم كعلم أما كاحتياج لا. وأنا دائما كنت أردد هذه المقولة من يقرأ أصول المظفر ويفهم أصول المظفر وأمثال أصول المظفر لا ليس بخصوصه يعني على شاكلة هذا الكتاب يفهم ويطبخ كافي بلا إشكال ولا بل الجابع إلى الأصل فيه الجابع. نعم من أراد أن يتوسع أن قلت هذا شيء آخر لكن كاحتياج فيه وزياده اصلا هو زايد في كلام. الشاهد الحال علم الاصول وان كان لا بد منه ولكن المقدار. ولذا اذا تلاحظ اليوم اختلف الوضع فالصابق كان شغلهم في الحديث والفقه اكثر من الاصول وكان يعرفون مواضع الاحاديث ومسائل الفقه كانوا اصلا يقرؤون الاحاديث يقرؤونها بالكل. اليوم أصلا إن شاء الله يسمع باسم الأحاديث يبقى وين يشتغل في الأصول أنا لا أريد أن أزهد بأن الأصول لا شيخ بأن الأصول لا بد منه أنا ما أزهد فيه لكن شاهدي من حيث الاحتياج فيه إلى الاجتهاد اليوم مسائل الأصول كثيرة كثير منها انصافا ما يعني ليس لها دخالة انما هي علم مجرد علم ومعرفة وتوسعة ليس لها لكن علم الاصول لا بد منه في اصل الاجتهاد لا بد منه. طيب بقي عندنا علم يتوقف عليه الاجتهاد هو علم الرجال. علم الرجال في السابق الأوائل الذين فازوا بالقرح المعلى الأوائل ما كانوا بحاجة مثل اليوم يعني أقصد المتأخرين المتقدمين يعني قبل الشيخ الطوسي إلى زمن الشيخ الطوسي في ذاك الوقت صحيح ما كان عندنا هذه الطباعة مثل اليوم ولكن كانت الأصول 400 موجودة وكانت القرائن على صحة الأحاديث موجودة قرائن كثيرة كانت موجودة فما كانوا يحتاجون بهذا الشكل. إذا كان باب العلم مفتوح عندهم باب العلم ليس العلم يعني وجدانان العلم الوجداني ما كان يحتاج. نعم بعد الشيخ الطوس وكذا شيئا فشيئا أصبح علم الرجال أساسي ركن في الاجتهاد. أما على مذهب الأخبار فالأمر سهل وهو عنده كتب الأربعة. لا إما مقطوعة الصدور الأخباري أو مقطوعة الاعتبار عنده. لا أصلا عنده نقاش السلف الأخباري لا يمثل أسنة إلى فاخر. هذا تفضلت سيدنا
ماذا هذه القرآن لم تدون وكتبت؟
مو لم تدون كتبت كونت لكن على بعد الزمن راحت ضاعت راحت سيدنا راحت لأنه كان بدل الحروب وتقي وخوف وانتقال من مكان إلى مكان وما كان في ضاعة. كثير من الكتب للأجلاء للعلماء ذهبت بذهاب الزمن لم يبقى لها عين ولا أثر كثير. حتى أن الشيخ الصدوق رحمه الله الشيخ الصدوق كان له كتاب في الأحاديث أحسن من كتاب من يحضر الفقه وهو كتاب المجالس. وين؟ يقال ما لا لا إلا شيء ما أدري يقال أحسن أكثر وأحسن من كتاب الفقه علما أنه سلم به وكانوا ينسخونه وما عدا ضاعوا وكثير من الكتب ضاعوا راح ما كانت اليوم طباعة وحفظ وكذا وإلى آخره. شاهد الحق اليوم لابد من المدرسة. هناك مبنى اليوم موجود عند جماعة كثيرة من الأعلام منهم المحقق الهمداني رحمه الله منهم رضا مثلا في الدين العراقي فمشهور مثلا المحقق عندهم مبنى أن الرواية الضعيفة إذا عمل بها المشهور نعمل بها. هذا مبنى موجود لدى الهمداني إذا تلاحظ في مصباح الفقيه لا يناقش في الأسانيد يقول ما أخذ به المحقق أخذ به أعتبر أنه المحقق يعني أن المشهور عمل بها أخذ بها المحقق وأنا أخذ به وهكذا أمثاله لا يناقشه. بناء على هذا المبنى في 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 علم الرجال سهل أيضا ماذا وين تعمل بها نفسها ما فيها ولا تعرض عنها نعرض عنها انتهى الأمر والسلام. وهذا المبنى وإن كان يريح نحن كنا في غير محله. أولا ناقشناه في علم الرجال وفي علم الأصول عمل المشهور بما هو عمل مشهور وغير حج وضم لا حج إلى لا حج لا يفي الحجية. نعم أنا لا أنكر أحيانا قد يفيد الطلب لكنهم كلام قاضي عام كلما عمل به المشهور وبالعكس عندهم كلما أعرض المشهور عن رواية صحيحة إعراض يوجب وهن وهذا المبنى عندهم أيضا.
كان مولانا يعني نشر أن الفقهاء الذين يخالفون المشهور يحبطون عملا باحتياط شهود
أولا الاحتياط ليس اجتهاد
صحيح ولكنه النتيجة
عن أمر آخر. مرة الفقيه يريد يحتاط الاحتياط حسن دائما
وأفضل
وأحسن لكن أحيانا مسألة تحتاج إلى اجتهاد. مثلا المقلد يقول أقول له حتى يقول شيخنا أنا أريد الاحتياط أنا أريد صحيح أو غير صحيح. مثلا أتى بالطواف وأتى بشوط مثلا درجة المطلوبية تقول له احتاط على الطواف وشيخنا أنا أريد الاحتياط طواف صحيح أفتونا مأجور شيخنا صحيح أو غير صحيح أنت تفتح راسي نحطاط أنا أريد فسخ نعم الاحتياط حسن بلا اشكال، ولكنه احيانا الناس يمشون على ياخذون. فبناء عليه، بناء على هذا المبنى، بل عندهم مبنى كلما صحت الرواية وكثرت، يقول صاحب الجواهر كلما صحت وكثرت وأرض عنها المشهور ازداد الضعف، ازداد الضعف. يقول أربع روايات صحاح وأرض عنها المشهور، يقول ازداد الضعف، كانت واضحة وصريحة. هذا مبنى موجود، نحن ناقشناه لم نقبل به، وبناء عليه فنحن نحتاج إلى علم الرجال. لا بد. ليش؟ لعلك تقول شيخنا ليش تقرأ علم الرجال؟ هذا القرآن الكريم وهو متواتر لفظي، متواتر يعني قطعا صادر من الله سبحانه وتعالى. القرآن المجيد لا نقص السند، قطعا ثابت. لأني قاش فيه أقول أهلا وسهلا، كم تأخذ من الكتاب العزيز الأحكام الشرعية؟ قلنا ما يقول 500 آية، 500 آية فيها كثير مجمل، وبعض كان يلتزم يقول آيات عبادات مجملة أصلا ما فيها. يلا أخذ في بآيات المعاملات، كان يعلق الشيخ حسين حلي رحمه الله، عالم كبير كان له تعليقة لطيفة، يقول هذه تقولون أن العبادات الآيات وفي في العبادات مجملة وفي المعاملات ليس مجملة. أقول ليش؟ هل لأن الآيات ضربت بالمسحات على رأسها أصبحت مجملة؟ هل ليش هذه مجملة؟ ما الذي جعلها أنها مجملة؟ طبعا هذا فيه مبالغة في الكلام، فيه مبالغة، لكن بالجملة بعض من بعض الآيات مجملة. فما نأخذه من الكتاب المجيد في الأحكام، الأحكام قليلة، والخبر المتواتر أيضا قليل، والإجماع المحصل غير حاصل، والإجماع المنقول غير حجة، والأحكام التي تأخذها من العقل قليلة جدا. أصلا هي مبحث التحسين والتربية العقلية نادر. إذا أغلب الأحكام تؤخذ من خبر واحد، يعني فوق 90% شيخنا من خبر واحد. الله أنا بقول لك بس جيتي وين في الرجال؟ أنا هذا الرواية صحيحة مثلا موثقة كذا كذا، وين هذا يعرف؟ أو مثلا مرسل يوم عن علي ولا آخره مرفوعة من الرجال. المرسل إلى علم الرجال لا بد له. للأسف علم الرجال يعني الطلاب يزهدون فيه، مع أنه هو يعني أساسي جدا. أنا لما كنت في قم المقدس أصلا ما كان يعني من جملة الشكاوى البرنامج علم الرجال. كنت أقرأ اللمعة، أتذكر وصلت إلى مرحلة اللمعة، فكان الأستاذ يقول هذه موثقة وهذه صحيحة وهذه مرسلة مثلا. ما كنا درس أصلا، لا يوجد برنامج أصلا، يوجد عندنا كتاب يدرس اسمه المرجال كان. لكن كنت أرى طلاب في بحث الخارج ما يعرفون شيء المرجال أصلا، فوجدت هذا خلل كبير ليس صغير. فدرست علم الرجال أكثر من أستاذ، وما كان كنت كلما أرى أستاذا يعني أطلب به فأسأله بعض المسائل الرجالية، مثل ذاك العام كان أسأله، إلى أن يعني صار عندي إحاطة نوعا ما، وأنا شرعت في تدريس علم الرجال أكثر من دورة في كم المقدسة، لعل 4 دورات طبعا بشكل مختصر. وحينئذ أصبح لأنه شيء أساسي أصلا، طالب في مرحلة متقدمة ما يعرف معنى الصحيحة وغير الصحيحة. كنت حتى أرى بعض المشاغل في عندنا هنا وهم كبار وكذا، يقول يعني ماذا صحيحة وكيف، ليش نقول صحيحة مثلا ما نقطع على ماذا؟ ما يصير هذا خلل، هذا خلل. فشاهد الحال الرجال أساسي. وطبعا علم الرجال ما يحتاج إلى وقت كثير، ما يحتاج أصلا. أنا أتذكر في التسعينات ذهبت زيارة إلى مشهد عند الإمام رضا عليه السلام، فلقاني أحد السادة الكرام أصر عليه إصرار شديد أطيع المرجال. لا مصلح الحال، أنا الآن في زيارة وما علي شيء من الكتب. قال جاء الشيخ بالله طلّع كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له أهلا وسهلا. صدفة لما كنت في زيارة كان أيام عقلي، كان نويت الإقامة 10 أيام، والله هيا لي منجلة يعني مجانا مصطلحنا يعني سكنها بال10 أيام، فأعطيته دورة خلال 10 أيام. طبعا عن غايب، كله عن غايب. المسائل مهم، المسائل في الرجال أخذ الضوابط، ضوابط أساسية، ما يحتاج الوقت كثير هو، لكن يحتاج إلى التفات وإلى إلماع وإلى همة، إلى همة. وإلا علم الرجال أصلا شيء أساسي في الاستنباط اليوم، شيء أساسي. نعم في المسائل في المواعظ مثلا، في المواعظ أمور تاريخية قد لا يحتاج إليه كثير الإنسان، موجود في الكتاب الفلاني مثلا الخطيب يقرأ رواية يقول موجود في الماء، ما يحتاج أن صحيح أو غير صحيح أو مضطرب. أما في الأحكام الشرعية التي تنتبه الحلال والحرام والاستحباب والكذا وكذا، لا، هذا مسؤولية أقول يعرفها. ونحن ذكرنا في أكثر من مناسبة يعني كيفية التعديل والتجريع وكذا وإلى آخره، لكن علم الرجال قلنا هو لابد منه بالنتيجة علمان أساسيان هما العمد عليهما في الاستنباط، علم الأصول علم الرجال. باقي العلوم يحتاج إليهما إليها، لكنها بالمقدار يعني قليل ليس كثيرا. هذا بالنسبة إلى مقدمات الاجتهاد. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى في الاجتهاد والتقليد. قال صاحب الكفاية رحمه الله، قال اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات واختلفت في الشرعيات، كلام في التخطئة والتصويب. فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا في الشرعيات، قالوا بالتخطئة، وأن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكم يؤدي إليها الاجتهاد طارة وإلى غيره أخرى، يعني يخطئ ويصيب مشكلة. وقال مخالفونا بالتصويب الجماعة سواء كانوا أشعري أو معتزلي، وقال مخالفون بالتصويب فإن له تعالى وأن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين، فما يؤدي إليه الاجتهاد هو حكم تبارك وتعالى إلى آخره. هذه المسألة نحن بمبحث الإجزاء ذكرنا في أن حول يعني بينا، لكن هنا محلها هنا، وهو طبعا يقع الكلام يعني لكي يكون البحث تاما لن ينقصه شيء. أنا فصلت بهذا التفصيل، قسمت يقع الكلام تارة في الأمور العقلية وأخرى في الأمور الشرعية. وفي الأمور العقلية تارة نتكلم في العقليات الاستكشافية، إدراكات الاستكشافية، أو أخرى لا في الإدراكات الوجدانية. ما وتوضيحه توضيحه. ثم نتكلم عن الشرعيات. طارة العقل هو شأن الإدراك، يعني هناك أمور واقعية قد يصيبها وقد يخطئها، يسمونها الإدراكات الاستكشافية. هنا في هذه الحالة اتفقت الكلمة على التخطئة، أنه قد يخطئ ويصيب. يعني مثلا مثلا في الاستلزامات العقلية، قد العقل يصيب يدرك الملازمة، قد لا يدرك، قد لا يدرك. مثلا هل إعادة المعدوم ممكن أو غير ممكن؟ مسألة عقلية، قد يدرك مسألة يعني يصيب فيها وقد لا يخطئ، يعني قد يقول نعم وقد لا يخطئ، أو يقول نعم وفي الواقع لا يعاد المعلوم. مثلا هل الإدراك استكشاف، يعني يستكشف الواقع، يعني بعبارته على شيخنا بعبارته مرة عندنا الموجودات في الخارج شيخها أغلبها من قبيل الجواهر والأعراض، يعني الجوهر جسم أبعاد الثلاثة شيخها، يعني موجود في نفسه ولنفسه، لكن الله سبحانه وتعالى يجده، يعني لا يحتاج إلى موضوع، بخلاف الأعراض المقولات التسع العرضية تحتل الموضوع في الخارج، يعني مثلا البياض، السواد، القيام، الأكل، النوم، الانفعال، هذه المقولات النفيسة، يعني كيف والكم والأين والمدى والفعل والانفعال، المقولات التسع العرضية موجود لكن في موضوع لا توجد بنفسها في الخارج. ما عندنا بياض بدون جسم، ولا سواد بدون جسم، ولا أكل بدون أكل، أبيض أسود كذا إلى آخره، أحمر جسم مثلا موجود في جسم في جوهر، ولا العرض بنفسه لا يكون في الخارج بنفسه، صحيح هو يتصور بنفسه ليس مثل معنى الحرفي، قائم بنفسه لكن في ضمن جوهر الأعراض. أنت رأيت نوم بدون نائم أو أكل بدون أكل، خلاك لا. فإذا الموجودات أغلبها من قبيل جوهر والأعراض، لكن قد يكون عندنا شيء موجود في الخارج يعبر عنه ثابت ليس من قبيل جوهر والأعراض، مثل ملازمات، مثل استحالة، يقول مثلا اجتماع ضدين مستحيل، اجتماع النقيضين مستحيل، ثابت هذه الاستحالة، وين؟ لا هي عرض ولا هي جوهر، لكنها ثابتة في الخارج. مثلا تقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هناك ملازمة، وين هذه الملازمة؟ ثابتة في الخارج، ليست هي جوهر ولا عرض، هي ثابتة. هذا لا مقدمة الواجب واجب ملازم، وين؟ ثابت لكن لا ترى، ليس مثل الجوهر والأعراض، وهكذا وهكذا. العقل قد يدرك هذه الأمور، يعني قد يصيب وقد يخطئ فيها العقل، يسمى عقل استكشافي. مثلا قد يدرك المصلحة، هذه المصلحة قد يدرك المفسدة وقد لا يدرك، يعجز أو يخطئ النتيجة. لذا اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات الاستكشافية، تخطئ شيئنا لأنه هناك خلط، ليس كل العقليات أن بعض العقليات لا بد أن نقول فيها بالتصويب، لا بد صحيحتي، وهي العقليات الإيجابية، العقليات الإيجابية. أما العقليات الاستكشافية لا بد من التخطيط، ولا يعقل القول بالتصويب، لا يعقل، يلزم الشرع ضدين. كيف؟ أخر الشخص مثلا وصل إلى علم الكلام، أخي يوم من الأيام كنا نقرأ التجريد، علم التجريد، وهناك مسألة وهي مسألة إعادة الممكن، عفوا المعلوم، هل المعلوم يعاد؟ هل ممكن إعادة المعلوم أم لا؟ ألا أريد أن أفصل لألا تصير شبهة. جماعة من الفلاسفة قال المعلوم هو معلوم معلوم، كيف يعاد المعلوم؟ لا يمكن إعادة المعلوم. جماعة أخرى قالوا لا، ممكن إعادة المعلوم. أنا في الواقع لما وصلت لهذه المسألة رأيت هناك لا أقول شبهة، هناك شيء آخر وحاصل. يعني مثلا الإنسان لما يموت يصير مثلا تراب، يبدأ إذا انباري كذا إلى آخره، فيوم القيامة يعاد. كيف يعاد عقلا؟ قلنا وليس إعادة المعلوم، هو لم يعدم، هو تحول من ماهية إلى ماهية، ما علم، شوف إنه صار تراب وصار كذا، يعني الماء يعني الجوهر موجود، الجوهر موجود، إنما الماهية اختلف، مثل الأبر مثلا كالب يصير ملح، يعني الصورة النوعية راحت، لكن أصل الجوهر المادي، يعبر عن المادي، جوهر ماذا؟ باقية ما راحت، تحولت إلى صورة أخرى. أخي مثل الإنسان في داخله لما مسخ لقرد، طبعا المشوفات عندنا بقي 3 أيام فقط، صورة أخرى، لكن الجوهر هم يعبرون عنه الهيولة اصطلاحا، أنا أقول عن الجسم الجوهر المادي يعبر عنه شيخنا، ما راحت. فهذا ليس إعادة معدوم حتى يقال مثلا يستعيد إعادة المعدوم وموجوده، وإنما تحول من صورة إلى أخرى. وهكذا وهكذا. وبناء عليه فلو فرضنا شخص قال يستحيل إعادة المعدوم وشخص قال ممكن إعادة المعدوم، لو قلنا بالتصويب ماذا يلزم اجتماع النقد؟ لو قلنا بالتصويب فيها، وشخص قال مستحيل، شخص قال ممكن، لو قلنا بالتصويب يعني كل منهما مصيب، هذا معنى التصويب، لازم اجتماع. لذا في العقليات الاستكشافية، الإدراكات الاستكشافية قطعا لابد أن نذهب إلى التخطئة، مثل أحكام الشرعية، ولازم اجتماع النقيضين. أما العقليات الوجدانية أو الإدراكات الوجدانية لا بد أن نقول بالتصويب فيها. كيف؟ يبقى إلى غشية، يبقى إلى غشية إن شاء الله. والحمد لله.
حياكم الله.